قال الإمامان رحمهما الله تعالى: والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، ولا يدرى ما هم عند الله. هذا الكلام قرره من قبلهما أئمة أهل السنة، ومعناه أنهم مؤمنون في أحكام الدنيا، فيعاملون معاملة المؤمنين أي المسلمين. ويعنيان بذكر المواريث أنه يرث أقرباءه إذا ماتوا، وإذا مات هو فإنه يورث، لأنهم مسلمون جميعا، المسلم يرث المسلم بخلاف الكفار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. متفق عليه. فلعلهما خص المواريث بالذكر لأن أحكام المواريث تثبت بأدنى ما يثبت به إسلام المتوفى، وكذا الوارث. ولا يدرى ما هم عند الله، معناه أن الإسلام الذي أثبتناه للناس هو بحسب ما ظهر لنا منه، لأننا مطالبون بأن نأخذ الناس على ظواهره، كما قال عمر رضي الله عنه: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه على سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسن. رواه البخاري. حقيقة أمرهم لا يعلمها إلا الله جل وعلا، فقد يكونون عند الله غير مسلمين، ونحسبهم نحن على حسب ظواهرهم من المسلمين أو العكس، يظهر هذا للناس يوم القيامة، وأما في الدنيا فإننا نعاملهم بحسب ما أظهروا لنا. كذلك لو قلنا هم مؤمنون ليس المقصود به الإيمان الكامل الذي درجته فوق درجة الإسلام، وإنما نثبت لهم الأحكام على حسب ما ظهر منه، ونكل سرائرهم إلى الله رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى. والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، ولا ندري ما هم عند الله عز وجل، فنحكم لهم بالإسلام ونجري لهم أحكام المواريث، كل يرث قريبه، فالواجب أن نعتبر الناس كذلك، ولا يجوز أن نحكم على أحد منهم بالكفر إلا بأمر واضح كالشمس بأنه قد ارتد عن دينه. هذه الأحكام تجري عليهم في مواريثهم بأن نورث بعضهم من بعض، ولا يجوز أن نحكم على أحد منهم بجنة أو نار، لأننا لا ندري ما لهم عند الله عز وجل، فلا نحكم بالجنة إلا لمن حكم له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ولا نحكم بالكفر إلا لمن علمنا أنه مات عليه. أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها أي في الدنيا مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليه، قاله البربهاري في شرح السنة. فلنا ظواهرهم، وأما بواطنهم فهي موكولة إلى الله رب العالمين، والذي يعلم سرائرهم ويطلع على ما في قلوبهم من إيمان أو نفاق، من إسلام أو كفر. فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ومن قال هو مؤمن بالله فهو مصيب. قال العلامة النجمي رحمه الله: هذه الفقرات وبالأخص الأولى والثالثة عليها ملاحظة. الثالثة هي الأولى، وقد حكم المصنفان على من قال الأولى إنه مبتدع، ومن قال الثالثة إنه مصيب. والمعروف أن الذي ينبغي للمسلم أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، أو أرجو أني مؤمن، تجنبا لتزكية الإنسان نفسه، وإذا علم الإنسان من نفسه الإيمان فله أن يقول ذلك. قال حنظلة لأبي بكر رضي الله عنهما: إنا نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الآخرة حتى كأنها رأي عين، فإذا خرجنا عافسنا الزوجات ولاعبنا الأولاد وباشرنا الضيعات، فينقص ما عندنا من الإيمان. وقد خفت على نفسي النفاق، فقال أبو بكر: والله إني لا أجد ذلك. ثم قال: انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره حنظلة كما قال لأبي بكر، وقال إنه خاف على نفسه النفاق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حنظلة، لو تدومون على الحال التي تكونون عليها عندي لصافحتكم الملائكة في طرقاتي وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. الحديث رواه مسلم. من قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، لأن الذين يزعمون أنهم مؤمنون حقا هم المرجئة. يقول أحدهم: إيماني كإيمان جبريل، أو يقول: إيمان السكير الفاجر كإيمان جبريل. وهذا إنما ذهبوا إليه من ضلالهم في تعريف الإيمان بأنه التصديق، لذلك يزكون أنفسهم فيقولون: الإيمان حقيقة لا تزيد ولا تنقص. فأفجر الفاجرين إيمانه كأتقى المتقين. الإيمان كما مر قول وعمل واعتقاد. فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، ومن قال إني مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، يعنيان تكذيبه في ادعاء الإيمان الكامل لنفسه، لأنه يقال له كما قال الله جل وعلا: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ قال: ومن قال إني مؤمن بالله فهو مصيب. ومن قال إني مؤمن بالله فهو مصيب، بمعنى أنه حقق أدنى ما يجب عليه من الإيمان بالله، لأنه ممن اجتمعت فيه تلك الخصال المذكورة في مثل قوله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالناس على هذا في معتقد أهل السنة والجماعة مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، ولا يدرى ما هم عند الله جل وعلا، لأنه وحده هو العليم بعباده، خلقهم وهو عالم بذواتهم وأعمالهم وخواتيم أعمالهم. لذلك تجد أهل السنة والجماعة يشهدون للمسلم بإسلامه، لأنه أتى بأعمال الإسلام من الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج إلى غير ذلك من الفرائض، ولا يجوز لأحد أن يحكم عليه بغير هذا الحكم من كفر أو نفاق أو بدعة حتى يظهر منه شيء من ذلك. فذكر رحمه الله تعالى هاهنا ما يتعلق بهذه المسألة، وهي راجعة إلى الإيمان في حقيقته وفي نتائجه وآثاره. قال الإمامان رحمهما الله تعالى: والمرجئة المبتدعة ضلال. المرجئة من أخبث الفرق الضالة الهالكة، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: ما هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة، كما في رواية معاوية، وفي رواية: ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والمراد بالجماعة الذين عرفوا الحق واجتمعوا عليه وعملوا به واعتزوا به وعاشوا في ظله بما تحمل كلمة الحق من معنى، فهم الجماعة. والجماعة أيضا من أكرمهم الله بوال مسلم فاجتمعوا عليه، وقاموا بالحق الذي أوجبه الله له عليهم وأوجبه الرسول صلى الله عليه وسلم له عليهم، وهو يقوم بالحق الذي أوجبه الله عليه من حسن الرعاية وتفقد الأحوال وتيسير ما تيسر له من تأمين البلاد ورعاية العباد وإعانتهم على أمر دينهم ودنياهم في حدود ما يقدر عليه ويستطيعه، وإن لم يفعل وهو من المسلمين وحصل منه قصور أو ظلم أو جور من أخذ الأموال ونحو ذلك، فالواجب الصبر. ولا يجوز أن ينزع أحد من الرعية يده من طاعته، لأنه إن فعل خالف أمر الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إنكم ستجدون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. والحديث في الصحيحين. لعظم شأن الولاية في تأمين الناس في شأن دينهم ودنياهم، أمر الشرع بالصبر والاحتساب والوفاء، ولو حصل على الرعية شيء من القصور أو الظلم أو الجور، فالرعية عليها أن تصبر وأن تؤدي الحق الذي عليها وأن تسأل الله تعالى الحق الذي لها. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، إنه ما خرج قوم على إمامهم إلا كان ما يجدون بعد خروجهم عليه أشد وأفظع مما كان قبل خروجهم عليه. هذه الفرقة، وهي فرقة المرجئة، انحرفوا في أمر الإيمان انحرافا عظيما. وقال الإمامان رحمهما الله تعالى: المرجئة المبتدعة ضلال. هذه الفرقة الهالكة من الفرق النارية أصناف، وليست هذه الفرقة صنفا واحدا، فمنها مرجئة الجهمية، هؤلاء عرفوا الإيمان بأنه المعرفة، أنه مجرد المعرفة، فمن عرف ربه فهو مؤمن عندهم كامل الإيمان. على قولهم هذا يعتبر إبليس من المؤمنين، على تعريفهم للإيمان يكون إبليس مؤمنا، وقولهم باطل بين البطلان والفساد. قال الكرامية: إن الإيمان مجرد النطق باللسان، من نطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان. ويلزم على قولهم هذا أن المنافقين كانوا مؤمنين كامل الإيمان، وقول هؤلاء باطل مخالف للكتاب والسنة، فإن المنافقين نطقوا بألسنتهم بالشهادتين وقرأوا القرآن وقلوبهم مملوءة بالنفاق، يبغضون الإسلام والمسلمين، يبغضون الله ورسوله، وهم في الدرك الأسفل من النار. على قول الكرامية في تعريف الإيمان أنه مجرد النطق باللسان، يكون المنافقون مؤمنين كامل الإيمان، وهذا أيضا قول باطل ظاهر البطلان والفساد. المعتزلة أيضا مرجئة، عرفوا الإيمان بالقول والاعتقاد والعمل، ولكن لا يزيد ولا ينقص، لا يتجزأ الإيمان عندهم معنى واحد لا يتجزأ، هذا باطل، فالإيمان يزيد وينقص، والأدلة عليه متوافرة. قالت الأشاعرة: ومن لف لفهم الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب، وفصلوا عنه العمل، وقالوا الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب. اتفقوا مع أهل السنة والجماعة أن المؤمن يثاب على الطاعة وأن العاصي يعاقب على معصيته، ولكنهم لم يدخلوا العمل في مسمى الإيمان، فجعلوه شيئاً آخر لا علاقة له بالإيمان. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون إن الإيمان هو عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. فالمرجئة خالفوا في هذا وهم مبتدعة ضلال. هؤلاء أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان. قال: والقدرية ضلال. وقد يتوهم من يسمع هذه التسمية القدرية أنهم مثبتون للقدر وأنهم مغالون في إثباته بقولهم مثلا: نحن مجبورون على أعمالنا لا خيرة لنا فيها. ليس الأمر كذلك. أصحاب هذه المقولة الأخيرة هم الجبرية، وأما القدرية فهم الذين نفوا القدر. قالوا: لا نفعل إلا بمحض اختيارنا، ولا دخل لله في أفعالنا. ظهرت هذه الفرقة الضالة المبتدعة في عهد الصحابة، وقد تبرأ منهم ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، وسمع ابن عباس رضي الله عنهما بمقالتهم بعدما كف بصره، وأخبر بأن قوما يقولون لا قدر، فقال لمرافقه: خذني إليهم. وأراد أن يأخذ بمجامع ثياب واحد منهم ليقضم أذنه. روى ذلك الآجري في الشريعة. القدرية يقولون لا قدر والأمر أنف، مع أن الله جل وعلا يقول: والله خلقكم وما تعملون. في هذا المذهب من يزعم أن الله لا يقدر الأشياء قبل وقوعها، لأنهم ينكرون أن الله يعلم الشيء قبل أن يكون. هؤلاء هم غلاة القدرية، وقد كفرهم علماء أهل السنة، لأن الله تبارك وتعالى من صفاته صفة العلم، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، فعلمه غير محدود، علم السابق وعلم اللاحق. فالقدرية الذين ينكرون علم الله السابق إنما يكذبون النصوص من الكتاب والسنة مما هو ثابت لله تبارك وتعالى من صفة العلم. فهؤلاء الغلاة كفرهم الأئمة، وهؤلاء قد انقرضوا. القدرية مبتدعة ضلال، وهم قدرية نفاه وقدرية غلاة. أما النفاه فهم الذين يقولون لا قدر، ويزعمون أن الله لم يقدر الكفر والمعاصي، وهؤلاء مبتدعون ضلال. أخذ بهذه النحلة عمرو بن عبيد القدري وواصل بن عطاء، وتبعهم على ذلك كثير وكثير من أهل الضلال. القدرية الغلاة هم الذين زعموا أن العبد مجبور على السعادة والشقاوة والكفر والإيمان، وكلا المذهبين باطل وأهله ضلال. هؤلاء الآخرون هم الجبرية، هؤلاء غالوا في النفي كما غال المتقدمون في الإثبات، فأثبتوا للعبد مشيئة طليقة، وأنه يأتي بما يأتي به مما لم يقدره الله تبارك وتعالى. والغلاة يقولون ومما لم يعلم. وأما الذين قالوا إن الإنسان مجبر على فعل ما يفعله من خير وشر، فهؤلاء هم الجبري. قال البربهاري رحمه الله تعالى: ومن قال: المقادير كلها من الله عز وجل، خيرها وشرها، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره، وهو صاحب سنة. القدر والتقدير منه كوني ومنه شرعي. القدر الكوني هو القدر العام الذي كتبه الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ، وهذا يشمل الكفر والإيمان والطاعة والعصيان والبر والفسوق. وأما القدر الشرعي فهو ما أنزل الله في كتبه وبلغه إلى الأمم على ألسنة رسله، والذي يريده الله من العباد أن يؤمنوا بالكتب والرسل. وآخر الكتب والقرآن المجيد، وآخر الرسل ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمامان رحمهما الله تعالى: ومن أنكر منه أن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون فهو كافر. من نفى العلم عن الله فهو كافر. لهذا جاء عن السلف أنهم قال: جادلوهم بالعلم فإن نفوه فقد كفروا. كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله يعلم كل شيء، ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. هذه عقيدة أهل الحق في هذا الباب. ومراتب الإيمان بالقدر كما مر ذكر ذلك 4 مراتب: الأولى الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى المحيط، والثانية الكتابة، أن الله كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ، وذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، فيؤمن أهل السنة بأن الله تبارك وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وأما المرتبة الرابعة فهي مرتبة الخلق، فيؤمن أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء، وأنه خلق العامل وما يعمل. قال الإمامان رحمهما الله تعالى: وأن الجهمية كفار. ذهب إلى هذا الحكم كثير من الأئمة، فحكموا على الجهمية بأنهم كفار. قال الإمام البربهاري رحمه الله: وعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا لما وكيف. وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم، فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى، فكفروا وكفروا الخلق، واضطرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعطيل. قال بعض العلماء منهم الإمام أحمد: الجهمي كافر، ليس من أهل القبلة، حلال الدم لا يرث ولا يورث، لأنه قال: لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة. وقالوا: من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر. واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخالفوا من كان قبلهم، وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه رضي الله عنه، وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع، وأوهنوا الإسلام وعطلوا الجهاد، وعملوا في الفرقة، وخالفوا الآثار، وتكلموا بالمنسوخ، واحتجوا بالمتشابه، فشككوا الناس في دينهم، واختصموا في ربهم، وقالوا: ليس هناك عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة، والجنة والنار لم يخلقا، وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد حديثا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله، قال: وهو كافر بالله العظيم. فدامت لهم المدة، ووجدوا من السلطان مؤونة على ذلك، ووضعوا السيف والصوت على من دون ذلك، فدرس علم السنة والجماعة وأوهنوهما، فصاروا مكتومين لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم، واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم، ووضعوا فيه الكتب، وأطمعوا الناس، وطلبوا لهم الرئاسة، فكانت فتنة عظيمة لم ينجو منها إلا من عصم الله. فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه، أو يتابعهم، أو يرى رأيهم على الحق، ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل، فصار شكاكا فهلكوا وأهلكوا الخلق، حتى كان ما كان في أيام جعفر الذي يقال له المتوكل، فأطفأ الله به البدعة وأظهر به الحق وأظهر به السنة، وطالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا، يعني إلى زمانه رحمه الله تعالى. فهؤلاء الذين أنكروا الصفات من الجهمية والمعتزلة وامتحنوا الناس على الرؤية، رؤية الله جل وعلا في الآخرة وعلى القول بخلق القرآن وما أشبه مما أتوا به، فهذا كله وقف له أهل السنة بالمرصاد، فردوه وزيفوه، وردوا القول على من قال به، ولم تأخذهم في الله لومة لائم. فكان الإمام أحمد مع طاعته للسلطان وعدم نزع يده من طاعته، ومع أمره بطاعته وعدم معصيته، مع ذلك كان قائما بين يديه يقول له: يا أمير المؤمنين. هذا يقوله الإمام أحمد لمن يمتحنه بخلق القرآن بصفة كلام الله جل وعلا، ويأمر بضربه حتى أغشي عليه، فطرحت عليه بارية، بسط عليه بساط، ثم أمر الجند بأن يمروا عليه ذاهبين آيبين، ثم حمل رحمه الله بعدما ضرب وبعدما صنع به هذا، فألقي في السجن رحمه الله رحمة واسعة. فلما فعل أهل السنة هذا الذي فعله الإمام وما دونه، فمنهم من قتل، ومنهم من حبس، ومنهم من ضيق عليه حتى حددت إقامته، ولكنهم قاوموا هذه البدعة ووقفوا في وجه هذا الشذوذ حتى اضمحل، ورجع الناس إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وتركوا التجهم. الجهمية ينتسبون إلى الجهم بن صفوان، وهم معطلة نفاة للصفات الإلهية، يقولون بخلق القرآن والجبر، وأن الإيمان المعرفة، إلى غير ذلك من بدعهم. المعتزلة منهم، وإن لم يبلغوا شأوهم في الغلو والتعطيل، يقولون بخلق القرآن ويزعمون أن الله عز وجل لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فأنكروا السنة في ذلك وحرفوا كتاب الله جل وعلا. جاءهم قول ربهم وكلم الله موسى تكليما، فجعلوا لفظ الجلالة منصوبا مفعولا، وجعلوا موسى المتكلم، يعنون أن موسى هو الذي كلم الله عز وجل، لأن الله في زعمهم لا يتكلم. قال لهم أهل السنة حينئذ: فما تقولون في آية الأعراف وهي: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، أي لما ذهب موسى عليه الصلاة والسلام إلى الطور وكلمه ربه، ما تقولون في الآية التي ذكرت ذلك؟ ولا يمكن أن ينكر أحد أن المكلم في هذه الآية هو الله، وأن المكلم هو موسى عليه الصلاة والسلام. هؤلاء لم تسلم عقولهم من النقص، فردوا النصوص، وما لم يستطيعوا رده فإنهم حرفوه، وأتوا بشبهات عدوها عقليات، وذكروا أمورا لا تدل عليها النصوص من الكتاب والسنة. هذه البدعة التي أتى بها الجهمية كانت كافية عند الأئمة في الحكم عليهم بالكفر، كالقول بخلق القرآن وكغلوهم في نفي الصفات، لأن مؤدى ذلك أنهم يعبدون عدما. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب والسنة وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لم يكيفوا شيئا من ذلك. وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل منها شيئا على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود. نقل هذا الكلام عنه الذهبي رحمه الله في كتابه العلو للعلي الغفار، ثم عقب عليه بقوله: صدق والله، فإن من تأول سائر الصفات وحمل ما ورد منها على مجاز الكلام أداه ذلك السلب إلى تعطيل الرب وأن يشابه المعدوم، كما نقل عن حماد بن زيد أنه قال: مثل الجهمية كقوم قالوا: في دارنا نخلة، قيل: لها سعف؟ قالوا: لا. قيل: لها كرب التي تكون في النخيل؟ قالوا: لا. قيل: لها رطب وقن؟ قالوا: لا. قيل: فلها ساق؟ قالوا: لا. قيل: فما في داركم نخلة؟ هؤلاء إذا قيل لهم: ما أوصاف ربكم؟ قالوا: لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، ثم يأتون بالسلوك. فيقول الأئمة: والله ما وصف العدم بأبلغ من هذا. فهؤلاء النفاة على هذا النحو يعبدون العدم. ومؤدى المذهب وإن لم يصرحوا بذلك مؤداه أنهم إنما يعبدون عدما، فكفرهم الآئمة لغلوهم في نفي الصفات، كفروهم أيضا لقولهم بخلق القرآن. هؤلاء النفاة قالوا: إلهنا الله تعالى لا في زمان ولا في مكان ولا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يرضى ولا يغضب ولا يريد، وأتوا بالسلوك وقالوا: سبحان المنزه عن الصفات، مع أنها صفات كمال، فهم ينزهون الله تبارك وتعالى عن صفات كماله. فيقول أهل السنة: سبحان الله العلي العظيم السميع البصير الذي كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا، والذي يرى في الآخرة، والذي هو متصف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، وهو المنزه عن مشابهة المخلوقين وعن جحد الجاحدين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهؤلاء لما بالغ غلاتهم في التنزيه عطلوا الرب عن صفاته وكانوا كعابدي العدم. وهؤلاء هم الذين كفرهم السلف بالإجماع. لذلك لما نقل اللالكائي عن علماء المدينة تكفير الجهمية قال: فهذا إجماع أهل المدينة. ثم نقل في تكفير القائلين بخلق القرآن عن علماء مكة والكوفة والبصرة وبغداد وواسط والشام والثغور ومصر والري وأصبهان وخراسان وبلخ ونيسابور وبخارى وسمرقند وغيرها، يسمي علماءها واحدا واحدا، قال: فهؤلاء 550 نفسا أو أكثر من التابعين وأتباع التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة الخيرين على اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام، وفيهم نحو 100 إمام ممن أخذ الناس بقولهم وتدينوا بمذاهبهم، ولو اشتغلت بنقل قول المحدثين لبلغت أسماؤهم ألوفا كثيرة، لكني اختصرت وحذفت الأسانيد للاختصار ونقلت عن هؤلاء عصرا بعد عصر. لا ينكر عليهم منكر، ومن أنكر قوله مستتابوه أو أمروا بقتله أو نفيه أو صلبه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في خلق أفعال العباد: نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت قوما أضل في كفرهم منهم، وإني لأستجهل من لا يكفره. يقول الإمام البخاري رحمه الله: وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم. وقال: ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي أم صليت خلف اليهود والنصارى. وحكى البغوي في شرح السنة تكفيرهم عن مالك والشافعي وأحمد وابن المبارك وابن عيينة والليث بن سعد ووكيع وغيرهم. وقد حكم أهل العلم على فرقتين بالخروج من الإسلام، هما الجهمية كما مر والروافض. وقال أهل العلم: ليستا من الفرق 73، لأنه لا دين لهما في حقيقة الأمر. قال الفريابي رحمه الله: ما أرى الرافضة والجهمية إلا زنادقة. رواه الخلال في السنة واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال: ما أرى الرافضة والجهمية إلا زنادقة. قال الإمامان رحمهما الله تعالى: وأن الرافضة رفضوا الإسلام. الرافضة هم الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من أطلق عليهم هذا وزيد بن علي حين خرج بالكوفة فخرجوا معه فسألوه عن أبي بكر وعمر فأثنى عليهما خيرا فتركوه عند ذلك، فقال: رفضتموني فسموا رافضة من حينئذ. الروافض يكفرون الصحابة ما عدا علي بن أبي طالب وعددا قليلا معه لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة، وأما غيرهم فهم يكفرونهم بدءا بأبي بكر وعمر وانتهاء بكل صحابي، ولهم أقوال سيئة يخالفون بها الحق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهد للعشرة بالجنة، الرافضة يقولون: أبو بكر وعمر صنما قريش وجبتا قريش وطاغوتا قريش، ويفسرون الجبت والطاغوت بأبي بكر وعمر، ويزعمون أن عليا وبنيه معصومون ويساوونهم بالأنبياء، ويتهمون جبريل بالخيانة فيقولون: خان الأمين. يقولون فيما زعموا إنه أرسل إلى علي فعدل بالرسالة إلى محمد. لهم أقوال كفرية كثيرة جدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله في المنهاج: قال الأشعري وطائفة: سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. قلت: القائل هو شيخ الإسلام، الصحيح أنهم سموا رافضة لما رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لما خرج بالكوفة أيام هشام بن عبد الملك، وقد ذكر هذا القول أيضا الأشعري وغيره. قالوا: وإنما سموا الزيدية لتمسكهم بقول زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وكان زيد بويع له بالكوفة في أيام هشام بن عبد الملك، وكان أمير الكوفة يوسف ابن عمر الثقفي، وكان زيد يفضل علي بن أبي طالب على سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويتولى أبا بكر وعمر، ويرى الخروج على أئمة الجو. فلما ظهر بالكوفة في أصحابه الذين بايعوه وسمع من بعضهم الطعن على أبي بكر وعمر فأنكر ذلك على من سمعه منه، تفرق عنه الذين بايعوه فقال لهم: رفضتموني؟ قالوا: نعم. فيقال: إنهم سموا رافضة لقول زيد بن علي لهم رفضتموني؟ قالوا: والرافضة مجمعون على أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على استخلاف علي بن أبي طالب باسمه، وأظهر ذلك وأعلنه، وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأن الإمامة لا تكون إلا بنص وتوقيف. هؤلاء رفضوا الإسلام كذا قال الإمامان، وأما الرافضة فرفضوا الإسلام. لماذا وصفوا بهذا؟ أي بأنهم رفضوا الإسلام، لأن من طعن على أبي بكر وعمر وأكثر الصحابة رضي الله عنهم فقد رد الدين كله أو جله ورفض، إذ لم يبلغنا الدين إلا من طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي أدى إلينا القرآن؟ أليس هم الصحابة الذين تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدى إلينا السنة؟ هم الصحابة رضي الله تعالى عنه. لذلك سمى بعض السلف الطاعنين على الصحابة رضي الله عنهم زنادقة، منهم أبو زرعة، وهو مع أبي حاتم هما صاحبا هذه العقيدة، فقد سمى الطاعنين على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زنادقة. قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون، يعني الطاعنين في الصحابة، إنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. قال أحمد بن يونس رحمه الله: أنا لا آكل ذبيحة رجل رافضي فإنه عندي مرتد. رواه اللالكائي. وروى الخلال في السنة وابن أبي زمنين في أصول السنة بإسناد صحيح عن أبي بكر المروذي قال: سألت أبا عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة؟ قال: ما أراه على الإسلام. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: قال مالك: الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له سهم أو قال نصيب في الإسلام. واشتهر عن الإمام مالك رحمه الله أنه استدل على كفر الروافض بآخر آية من سورة الفتح، لأن الله أخبر فيها أن الكفار هم الذين يحملون الغيظ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ليغيظ بهم الكفار. وقد نقل عنه البغوي في شرح السنة أنه قال: من أصبح من الناس في قلبه غل على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصابته الآية. قال رحمهما الله تعالى: والخوارج مراق، من المروق وهو الخروج، وهذا تعبير نبوي كما في الصحيحين وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم، أي في الخوارج: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لسرعة خروجهم عن أهل السنة والجماعة، وكانوا أول من خرج من هذه الأمة. فسره بعضهم بخروجهم عن الإسلام وكفرهم، فقال: يمرقون من الدين، يكفرون كما يمرق السهم من الرمية. ولكن قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المنهاج: وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب وغيره، لم يكفروا الخوارج الذين قاتلوهم، بل أول ما خرجوا عليه وتحيزوا بحروراء وخرجوا عن الطاعة والجماعة، قال لهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن لكم علينا ألا نمنعكم مساجدنا، ولا حق لكم من الفيء. ثم أرسل إليهم ابن عباس فناظرهم فرجع نحو نصفهم، ثم قاتل الباقي وغلبهم، ومع هذا لم يسب لهم ذرية ولا غنم لهم مالا، ولا سار فيهم سيرة الصحابة في المرتدين كمسيلمة الكذاب وأمثاله، بل كانت سيرة علي والصحابة في الخوارج مخالفة لسيرة الصحابة في أهل الردة، ولم ينكر أحد على علي ذلك، فعلم اتفاق الصحابة على أنهم لم يكونوا مرتدين على دين الإسلام العظيم. قال الإمام محمد بن ناصر: وقد ولي علي رضي الله عنه قتال أهل الخروج الذين خرجوا عليه، ولكن لم يذفف على جريحهم، ولم يتبع فارهم، ولم يسبي أموالهم ولا ذرياتهم، فسلك فيهم هذا المسلك. لما بلغ الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ابن أبي قتيلة أنه ذكر عنده أهل الحديث بمكة فقال: قوم سوء. قام الإمام أحمد وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق، ودخل بيته لأنه عرف مغزاه. عيب المنافقين للعلماء بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هذا قديم، من زمن المنافقين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كثير من المبتدعة لا يأتيك الواحد منهم ببدعته صريحة واضحة، وإنما يأتيك بشيء من الحق الذي يشبه ما عليه أهل السنة، فيشبه به على أهل السنة ليمرر به بدعته. لو كان المبتدع يأتيك ببدعته ظاهرة لا يشوبها شيء من السنة لانكشف أمره، هكذا ذكر بعض السلف. لذلك ينطلي أمره على السذج من الناس ومن لا يعرفون حاله، كذلك من يطعن على أئمة السنة في هذا الزمان الذين يتكلمون مثلا في الأئمة الثلاثة ابن باز والألباني وابن عثيمين، يقولون هم الثالوث المرجئ، ويقولون هؤلاء علماء السلاطين وأذنابهم، وهؤلاء هم المجادلون عن الطواغيت. هؤلاء في الحقيقة أرادوا الوقيعة في أهل الأثر، وأرادوا صرف الناس عن العلماء الربانيين إلى أمثالهم من الرعاع والرويبضات في هذا الزمان، وهو دليل على ما عندهم من سوء السريرة. وأما الخبيئة السيئة فإن الله تبارك وتعالى قد أظهر ما يدل عليها. هؤلاء ما خصوا العلماء بمزيد الحقد إلا لأنهم كانوا منارا للسنة، ولا يطعن عليهم إلا من أراد سوءا بأهل السنة. فهؤلاء كلهم يتورطون في أمثال هذه الأمور، وقد قال العلماء من قبل: إذا رأيت الرجل يقع في أحمد بن حنبل فاعلم أنه مبتدع ضال، لأن صاحب السنة يعرف بموالاته لعلماء السنة، وكذلك المبتدع يعرف بمعاداته لأهل السنة. صاحب السنة يعرف بموالاته لعلماء السنة، وأما المبتدع فإنه يعرف بمعاداته لأهل السنة ولعلماء السنة. إذا رأيت الرجل يقع في أحمد بن حنبل فاعلم أنه مبتدع ضال. إذا رأيت الرجل يقع في يحيى بن معين فاعلم أنه كذاب يضع الحديث، وإنما يبغضه لما يبين أمر الكذابين. روى اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد عن أحمد بن عبد الله بن يونس قال: امتحن أهل الموصل بمعافى بن عمران، فإن أحبوه فهم أهل سنة، وإن أبغضوه فهم أهل بدعة، كما يمتحن أهل الكوفة بيحيى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن المعلوم أن المعظمين للفلسفة والكلام المعتقدين لمضمونهما هم أبعد عن معرفة الحديث، أبعد عن اتباعه، هذا أمر محسوس، بل إذا كشفت أحوالهم وجدتهم من أجهل الناس بأقواله صلى الله عليه وسلم وأحواله وبواطن أموره وظواهرها، حتى لا تجد كثيرا من العامة أعلم بذلك منهم، ولتجدنهم ليميزون بين ما قاله الرسول وما لم يقل، بل قد لا يفرقون بين حديث متواتر عنه وحديث مكذوب موضوع عليه، وإنما يعتمدون في موافقته على ما يوافق قولهم سواء كان موضوعا أو غير موضوع، فيعدلون إلى أحاديث يعلم خاصة الرسول بالضرورة اليقينية أنها مكذوبة عليه عن أحاديث يعلم خاصته بالضرورة اليقينية أنها قول، وهم لا يعلمون مراده، بل غالب هؤلاء لا يعلمون معاني القرآن فضلا عن الحديث، بل كثير منهم لا يحفظون القرآن أصلا، فمن لا يحفظ القرآن ولا يعرف معانيه ولا يعرف الحديث ولا معانيه من أين يكون عارفا بالحقائق المأخوذة عن الرسول؟ وإذا تدبر العاقل وجد الطوائف كلها كلما كانت الطائفة إلى الله ورسوله أقرب كانت بالقرآن والحديث أعرف وأعظم عناية، وإذا كانت عن الله وعن رسوله أبعد كانت عنهما أنأى، حتى تجد في أئمة علماء هؤلاء من لا يميز بين القرآن وغيره، بل ربما ذكرت عنده آية فقال لا نسلم صحة الحديث، وهو يعتقد أن تلك الآية من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام وقد بلغنا من ذلك عجائب وما لم يبلغنا أكثر. قال وحدثني ثقة أنه تولى مدرسة مشهد الحسين بمصر بعض أئمة المتكلمين، رجل يسمى شمس الدين الأصبهاني شيخ الأيكي، فأعطوه جزءا من الربعة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ألمص، فقيل له ألف لام ميم صاد. قال فتأمل هذه الحكومة العادلة ليتبين لك أن الذين يعيبون أهل الحديث ويعدلون عن مذهبهم جهلة زنادقة منافقون بلا ريب. لهذا لما بلغ الإمام أحمد عن ابن أبي قتيلة أنه ذكر عنده أهل الحديث بمكة فقال قوم سوء، فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقد قام ينفض ثوبه زنديق زنديق زنديق، ودخل بيته، لأنه رحمه الله عرف ما يريد. إذا رأيت الرجل حجازيا يحب مالك بن أنس فهو صاحب سنة. عن قتيبة بن سعيد رحمه الله قال إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة وجماعة. عن عبد الرحمن بن مهدي قال إذا رأيت شاميا يحب الأوزاعي وأبا إسحاق الفزاري فهو صاحب سنة. وقال رحمه الله إذا رأيت بصريا يحب حماد بن زيد فهو صاحب سنة. الخوارج مراق بارقون عن الإسلام، هل هم كافرون أو غير كافرين؟ سلك الصحابة مع علي رضي الله تعالى عنه مع الخوارج مسلكا لم يسلكه إلا على علم وبصيرة، خالف فيه مسلك الصحابة مع المرتدين، لأن الصحابة قاتلوا المرتدين كمسيلمة الكذاب وغيره. وأما علي رضي الله عنه ومن كان معه من الصحابة فإنهم لما قاتلوا الخوارج سلكوا معهم مسلكا آخر لم يسلكه الصحابة مع المرتدين، لأنه لم يسب هؤلاء ولا سب ذرياتهم ولا أخذ أموالهم ولا اتبع فارهم ولا ذفف على جريحهم، فكان لا يكفرهم رضي الله تعالى عنه. قال الإمامان رحمهما الله تعالى ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. القرآن كلام الله، كلام الله صفته، ما كان من الله عز وجل لا يجوز القول فيه بالخلق. كلام الله تبارك وتعالى قديم النوع حادث الآحاد كما قال أهل السنة. وأما ما ذكره المصنفان في من وقف في القرآن شاكا فهذا قد مر ذكره. هنا يقولان رحمهما الله تعالى ممن يفهم، فهذا يدل على التورع عن التكثير، لأن بعض المسائل قد لا يفهمها كل إنسان. لذلك فرق علماؤنا من أهل السنة بين المسائل الواضحة الجلية في العلم وبين المسائل الدقيقة. المسائل الدقيقة يراعى فيها ما قد يشتبه على الناس، لأنها قد لا تدركها فهومهم، بخلاف الأمر الجلي الذي لا يخشى على أصحابه من التأويل والاشتباه. مسائل التكفير مأخوذة بالاحتياط، بدليل حديث أسامة رضي الله عنه حين قتل رجلا مشركا قال لا إله إلا الله تحت بارقة السيف، والحديث حديث متفق على صحته وهو معروف مشهور. يزيد ذلك وضوحا قولهما في الواقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر، فالجهل وعدم الفهم مؤثران في الحكم بالتكفير، لقول الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم، فقيده بتبين الهدى له من بعد ما تبين له الهدى. وأما الحكم عليه بالبدعة فلأنه حكم عليه بظاهر البدعة التي انتسب إليه، ولم تأت النصوص بالاحتياط في التبديع بما أتت به في التكفير. الاحتياط في التكفير عموما مطلوب، والمرء لا يخسر شيئا إذا تورع فيه عند وجود الريبة أو عدم الوضوح. لذلك نبه العلماء على أن السلف حكموا على بعض المقالات بالكفر، لكنهم لم يكفروا بعض القائلين بتلك المقالات الكفرية لوجود موانع من ذلك وانتفاء شروط. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى كان كغيره من السلف يكفر القائل بخلق القرآن، لكنه لم يكفر بعض الخلفاء العباسيين الذين اعتقدوا ذلك، بل دعوا إليه وامتحنوا الناس به وعاقبوا من خالفهم فيه، بل قتلوا عليه. ومع ذلك فالإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يكفر. قال شيخ الإسلام وهو يرد عمن رمى الإمام أحمد بالتكفير، وتكفير الجهمية مشهور عند السلف ومشهور عن الآئمة، لكن ما كان يكفر أعيانه، فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقول به، والذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو فقط، والذي يكفر مخالفه أعظم من الذي يعاقبه. ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور ويقولون بقول الجهمية إن القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة إلى غير ذلك، ويدعون الناس إلى ذلك ويمتحنونهم ويعاقبونهم إذا لم يجيبوهم، ويكفرون من لم يجبهم، حتى إنهم كانوا إذا أمسكوا الأسير لم يطلقوه حتى يقر بقول الجهمية إن القرآن مخلوق وغير ذلك، ولا يولون متوليا ولا يعطون رزقا من بيت المال إلا لمن يقول ذلك. ومع هذا فالإمام أحمد رحمه الله ترحم عليه واستغفر لهم لعلمه بأنهم لم يتبين لهم أنهم مكذبون للرسول ولا جاحدون لما جاء به، ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك. هؤلاء وقعوا في هذه الأمور العظيمة، وهي أمور كفرية، ومع ذلك فالإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يكفر، لأنه يعتقد أن هؤلاء لم يتبين لهم الأمر، وإنما تابعوا من أحسنوا الظن به كابن أبي دؤاد وبشر وغيرهما عليهم جميعا من الله ما يستحقون. فلم يتبين له الحجة التي يكفر بها، ولو اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله. فتأمل هذا، فالخليفة الذي لم يكفره أحمد قام في حقه ما يدرأ عنه الكفر، لأنه أراد عقيدة أهل الإسلام في القرآن، ولكن أخطأ باتباعه بعض رؤوس المعتزلة، فاشتبه حالهم عليه مع ما كان عليه من قلة العلم بالنسبة لمن قلده. ولذلك إذا رأيت إلى فعل خوارج العصر مع حكام المسلمين لا ينقضي لك عجب، لأن أكثر هؤلاء يدعون إلى كثير من أمور الخير، وهم أكثر جهلاً من المعتصم ومن الواثق، هم أشد جهلاً بالسنة ومسالك الأدلة من أولئك، ولم يقيض الله تبارك وتعالى لهم من يبين لهم الحق ويرشدهم إلى الصواب، إما لأنهم قصروا في الوصول إليهم، وإما لأن الحكام يسيئون الظن بهم، لأن علماء السوء قد أحاطوا بهم إحاطة السوار بالمعصم، وأظهروا لهم أهل السنة على أنهم ممن يريدون الحكم ويتطلعون إلى المناصب إلى غير ذلك، فصدقوهم واعتقدوا ما هم عليه من الضلال، مع أنهم يضرونهم في دينهم ودنياهم، ولكن بذا جرت مقادير الله جل وعلا، فأتى خوارج العصر فجزموا بكفرهم، حتى إنهم ليكفرون من يطبق الكثير من الأمور الشرعية والحدود، ومن الذين لا تجد في ديارهم قبرا على الأرض مشرفا سوى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم يكفرون ملوك السعودية ويقولون عنهم المقالة الخبيثة ويلحقونهم بالنفاق الأكبر إلى غير ذلك من هذه الأمور، وهم يقومون على خدمة الحرمين ويسرون السبل وجميع الطرق من أجل الحج والعمرة مع الصيانة والمراعاة، ويطبقون كثيرا من الحدود ويحاربون كثيرا من البدع، ولكنهم بشر من البشر ولا بد أن يقع شيء، ومع ذلك فهؤلاء يكفرون الجميع ويخرجون عليهم. فهلا كان لهم في إمام أهل السنة الإمام أحمد، فهلا كان لهم أسوة حسنة فيه وفي أمثاله من العلماء الربانيين؟ نسأل الله رب العالمين الذي هدانا إلى الحق أن يثبتنا عليه حتى يميتنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة من جاء به ودل عليه. من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر، ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف شاكا فيه يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي، ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. لهذا صرح الأئمة لا يجوز للإنسان أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق. لماذا؟ تحاشيا للاحتمال الحاصل. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق، وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. قال سفيان بن عيينة الخلق خلق الله والأمر القرآن، ناظرا في قول الله جل وعلا: ألا له الخلق والأمر. فالخلق خلق الله، والأمر القرآن. قال عمر رضي الله عنه: القرآن كلام الله، فلا تصرفوه على آرائكم. وقال مالك رحمه الله: القرآن كلام الله عز وجل، ويستفضع قول من يقول القرآن مخلوق. قال مالك: يوجع ضربا ويحبس حتى يموت. القرآن كلام الله غير مخلوق. بهذا قال الشافعي رحمه الله: ومن قال مخلوق فهو كافر. وكذلك قال الإمام أحمد والبويطي وغيرهما من علماء أهل السنة. وأما المبتدعة فمنهم من قال القرآن مخلوق كالمعتزلة، ومن دخل في عدادهم وتابعهم في هذه البدعة الشنيعة. وقوم قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق، وهؤلاء حكم عليهم السلف بأنهم مبتدعة، كما حكموا على من قال القرآن مخلوق بالكفر. وقالوا لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. هؤلاء هم الواقفة، وهم شر من الذين قالوا القرآن مخلوق. العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المحنة كانوا حاسمين كالسيف، رحمهم الله رحمة واسعة. لذلك سدوا أبواب الاحتمالات على من فتحها، حتى لا يتطرق إلى عقيدة أهل السنة والجماعة شيء من الشوب الذي يشوب الخالص الصريح. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول من أجل سد الباب وسد الذريعة: ومن قال القرآن كلام الله غير مخلوق، من قال غير مخلوق فهو مبتدع. مع أنه ورد عنه أنه يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ولكن يريد أن يسد الباب. وربما لأن المحنة كانت طاحنة وأمواجها كانت عالية، فربما اختلفت المجالس، وربما تعدد السائلون أو تعدد المناظرون، فكان يجيب على حسب ما يلاقي من هذا وهذا زمانا ومكانا ومناظرا ومجادلا، فربما اختلفت بعض الألفاظ. فما الذي نصنع في مثل هذه الأمور التي اشتبهت وتشعبت وتشابكت وصار فيها مناظرة ومجادلة وأخذ وعطاء؟ نجمع كلام الإمام الواحد. إن استطعنا أن نرتبه ترتيبا تاريخيا فإننا سنصل إلى الصواب من أقرب طريق بفضل الله جل وعلا. وإن لم نستطع أن نرتبه ترتيبا تاريخيا فلا بد من الجمع بين أطراف لنعرف مذهب الإمام في الاعتقاد، وإلا ظلمناه، فقولناه ما لم يقل، ونسبنا إليه ما لم يعتقد، أو قصرنا في نسبة الحق إليه. قال الإمامان رحمهما الله تعالى: وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية، يريدون إبطال الآثار. قال: وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة. وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية. وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة. هذا كله من علامات الفرق الضالة، يقعون في أهل الأثر كما قال أبو حاتم رحمه الله: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وهم يعادون أهل الحديث أشد المعاداة، يسكتون عن أهل الغي والضلال والباطل، يسكتون عن المنحرفين، بل عن العلمانيين والوجوديين والضالين الهالكين، وربما سكتوا عن الملحدين، وليس لهم من عدو سوى أهل السنة، ويقولون هؤلاء منافقون. وأما المرتدون فإننا نرجع أمرهم إلى زمان التخلص من المنافقين، فيقدمون محاربة أهل السنة على محاربة الكفار الأصليين. قال الصابوني رحمه الله: وعلامة البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، واحتقارهم لهم، وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة، اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية من الخير وحججهم العاطلة، أولئك الذين لعنهم الله. وهم يستعينون بالولاة والسلاطين بسبب ضعف حجة أهل البدع، هذا مذهبهم، وتلك قلة حيلتهم، يستعينون في نصرة دعوتهم بالولاة والسلاطين لأن فيها نوعا من الإكراه والإخافة، مع أنهم يرمون أهل السنة بأنهم أحذية السلاطين وطرابيش السلاطين وأنهم عملاء، مع أن هؤلاء الخوارج كما وقع في هذا العصر ويقع هم الذين يستعدون السلاطين على أهل السنة، فإنهم بمكرهم يظهرون ما يظهرون من التقية، يتكلمون به ويفعلون، ويظهرون للسلاطين أنهم هم الذين يحرصون عليهم وعلى ممالكهم، ثم يقعون في أهل السنة فيقولون هؤلاء فئة ضالة وهي فئة غالية مكفرة، وهم يكفرون المسلمين، يقولون عن أهل السنة أنهم يكفرون المسلمين، يقولون هؤلاء جامية ومدخلية إلى غير ذلك من نبز أهل السنة بتلك الألقاب، ويقولون هؤلاء فرق، وهذه الفرق لها رؤوس ولها غايات ولها أعمال تنظيمية وسرية. سبحان الله العظيم، رمتني بدائها وانسلت، فيجعلون ما هم عليه من الباطل والضلال وصف أهل السنة، وأهل السنة براء من هذا كله، وهذا الوصف إنما ينطبق على أولئك الناصحين. برز استعلب يوما في ثياب الواعظين، هم هؤلاء، فعليهم من الله ما يستحقونه. هؤلاء تجد فيهم صفات الخوارج التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كثير منهم أصحاب عبادة وأصحاب بذل لا يبالون، ينفقون الأموال لا يتوقفون في أي شيء، في تسفير من أراد الجهاد بزعمه إلى حيث القتال، إلى سوريا، إلى ليبيا، إلى غير ذلك من الدول التي يقع فيها القتال وتراق فيها الدماء، فيقومون على شأنهم ويعطونهم الأموال ويسرون لهم السبل من أجل أن يصلوا إلى تلك البلاد وإلى تلك المواطن المشتعل، ويشترون السلاح للخوارج ويعطونهم الأموال لينفقوها في ملذاتهم وفي ما هم عليه من خروج على ولاة أمورهم، يشترون الأسلحة ويشترون الذمم والضمائر، يشترون الخونة من أجل أن يصلوا إلى مآربهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج قال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وتلاوته مع تلاوتهم، يعني ما يكون من أمر العبادة لا تلحقونهم فيه، ويخاطب الصحابة رضي الله عنهم: احذروهم فإنهم فتنة هذا العصر، عاملهم الله رب العالمين بعدله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.